دعونا نتخيل للحظة أن نستيقظ صباحاً لنكتشف أن محمصة الخبز الذكية ومصابيح الغرفة قد انضمت سراً إلى عصابة رقمية دولية، يعني عصابة تشنه جومات إلكترونية مدمرة عبر قارات بأكملها.
والمخيف أنه لا يوجد أي دليل على ذلك سوى ارتفاع طفيف في فاتورة الكهرباء.
بالضبط، وفي الوقت ذاته جهاز الألعاب في غرفة المعيشة يقوم بتوليد عوالم وشخصيات لم تكن موجودة أساساً قبل أن ننظر إليها،
وتفعل كل هذا في أجزاء من الثانية.
صحيح، الوثائق والملفات الستة السرية التي تم تسريبها والإعلان عنها اليوم 25 من أبريل لعام 2026 تخبرنا بحقيقة واحدة صادمة: التكنولوجيا لم تعد مجرد أداة نتحكم بها،
نحن أمام أنظمة تفكر وتتصرف وتبني واقعها الخاص.
حسناً، دعونا نفكك هذه التفاصيل في هذه الجلسة التحليلية. الأمر أشبه بأن نقضي حياتنا كلها نقود دراجة هوائية، حيث كل حركة تتطلب جهداً بشرياً مباشراً، ثم نستيقظ فجأة لنجد أنفسنا في قمرة قيادة طائرة ذاتية القيادة. كل ما علينا فعله هو مراقبة الأزرار التي تتحرك من تلقاء نفسها.
التشبيه بالطائرة ذاتية القيادة يلامس جوهر ما يحدث تماماً. شوف، الهدف من تحليل هذه التسريبات اليوم يتجاوز مجرد الانبهار السطحي بالأرقام أو الإعلانات التجارية.
طيب، ما الذي يجب أن نركز عليه إذن؟
ما يجب أن نركز عليه هو تفكيك هذه الآليات، يعني فهم كيف تعمل معالجات سيليكون الجديدة بالتزامن مع وكلاء الذكاء الاصطناعي التي باتت تديرها. نحن نشهد إعادة كتابة كاملة لمفهوم التحكم في الحياة الرقمية.
يعني لم نعد في مرحلة إعطاء الأوامر للآلة وانتظار التنفيذ.
بالضبط، دخلنا مرحلة التفاوض مع أنظمة تمتلك استقلالية في اتخاذ القرار. ولفهم هذا التحول علينا أن نبدأ من العقل المدبر لهذه الأنظمة، البنية التحتية التي تجعل هذا الاستقلال ممكنا.
وهذا يضعنا مباشرة أمام التحديث الصامت وبصراحة المرعب لنموذج GPT 5.5 المخصص للمؤسسات. لم يعد الأمر مقتصرا على روبوت محادثة نكتب له نصوصا ليرد علينا.
صحيح، الوثائق المسربة تصفه بأنه أول نظام تشغيل ذكي، أو ما يعرف بـ AI OS.
الأرقام المذكورة في التقرير تلفت الانتباه بقوة. النظام يحقق دقة تصل إلى 94.2% في حل المشاكل الهندسية المعقدة،
و 82.7% في اختبارات سطر الأوامر أو تيرمينال بنش.
يعني أنه قادر على إدارة سطر الأوامر وكتابة الأكواد البرمجية وتنفيذها بمفرده، كما تم تحسين كفاءة التوكن بنسبة 40%.
ولكن ما يثير الإعجاب هنا حقاً ليس فقط هذه الأرقام.
تقصد ميزة الاستخدام الآلي للكمبيوتر؟
نعم، ميزة كمبيوتر يوز. التفاصيل تشير إلى أن هذا النظام يمكنه تحريك الفأرة، النقر على الأيقونات، واستخدام لوحة المفاتيح بشكل مستقل لإنجاز مهام معقدة،
مثل إدارة مشاريع برمجية كاملة دون أي تدخل منا. وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً ومقلقاً بعض الشيء.
المثير للاهتمام هنا هو كيف يفعل النظام ذلك. التطور الجوهري في GPT 5.5 هو ما يطلق عليه المهندسون اسم الذاكرة العاملة المستمرة.
في الأجيال السابقة كانت النماذج اللغوية تعاني من فقدان السياق، صحيح؟
بالضبط، كانت تضطر لقراءة سجل المحادثة بالكامل مراراً وتكراراً لفهم الخطوة التالية. الآن الآلية اختلفت تماماً. النظام يقوم ببناء نموذج ذهني أو خريطة مكانية لسطح المكتب.
واو، يعني هو يفهم أن تطبيق البريد الإلكتروني موجود في هذه الزاوية وأن ملفات النظام موجودة في مجلد آخر؟
نعم، ويدرك كيف تتفاعل هذه التطبيقات مع بعضها البعض. وإذا واجه خطأ كأن يكون الملف المطلوب محذوفاً مثلاً، فإنه لا يتوقف وينتظر تدخلاً بشرياً،
بل يكتشف الخطأ ويصحح مساره للبحث عن بديل.
وهذا التطور ينهي عملياً الحقبة التي تعرف في عالم البرمجيات بتدخل الإنسان المباشر أو Human in the Loop، الآلة لم تعد تحتاج إلى موافقتنا في منتصف المهمة.
لكن هذا الاستقلال يحمل جانباً مظلماً لا يمكن تجاهله أبداً. لكي يبني هذا النموذج الذهني ويتصرف بكل هذه الحرية، تشير الوثائق إلى أنه يلتقط 10 صور للشاشة في الثانية الواحدة.
10 لقطات في كل ثانية، نعم.
للمستمعين أن يستوعبوا هذا الرقم. هذا يعني أن كل رسالة شخصية، كل كلمة مرور تكتب، وكل مستند مالي يظهر ولو لجزء من الثانية على الشاشة، يتم ابتلاعه.
وهو تحد أمني ضخم.
هذا يبدو وكأن هناك شخصا غريبا يقف خلفك ويراقب كل نقرة تقوم بها. أليس هذا كبوسا أمنيا حتى لو وعدت الشركة بالحماية والتشفير؟
إنه بالفعل تناقضا صارخ يمثل واحدة من أكبر المعضلات في عالم التقنية اليوم. شوف، من جهة نحن أمام كفاءة إنتاجية هائلة للمؤسسات، يمكنهم اختصار آلاف الساعات،
وهذا مغر جدا من الناحية الاقتصادية.
جدا، ولكن الآلية التي يعمل بها النظام تتطلب معالجة حزم بيانات مرئية ضخمة جدا ونقلها إلى خوادم سحابية بشكل مستمر.
حتى مع التشفير يتم تسليم مفاتيح البنية التحتية الرقمية للنظام، لا يمكن تتبع سلسلة قراراته المنطقية بشكل كامل.
صحيح، عندما يقوم نظام ذكاء اصطناعي بتحليل صور الشاشة، فإنه يحول كل بيكسل إلى بيانات قابلة للاسترجاع والتحليل. الخطر ليس فقط في اختراق الخوادم،
بل في كيفية استخدام النموذج لهذه البيانات لتدريب نفسه لاحقا.
بالضبط، نحن نقايض الخصوصية المطلقة بالإنتاجية المطلقة.
طيب، إذا كان هذا الذكاء المستقل قادرا على بناء خريطة ذهنية لسطح مكتب ثنائي الأبعاد والتحكم فيه، فماذا يحدث عندما نأخذ هذا العقل المستقل ونضعه داخل بيئة ثلاثية الأبعاد؟
هذا ينقلنا مباشرة إلى التسريبات الخاصة بمشروع سوني السري أميثيست،
والذي يبدو بوضوح أنه بلاي ستيشن 6 المتوقع إطلاقه في نوفمبر 2027. التسريبات تجيب على سؤالي بطريقة مجنونة. نحن نتحدث عن معالج AMD Zen 6 ب16 نواة،
ومعمارية RDNA 5، لكن القفزة المرعبة حقا هي في مكان آخر.
تقصد شريحة المعالجة العصبية المخصصة للذكاء الاصطناعي؟
نعم، شريحة NPU بقوة 1200 ترافلوبس.
1200 ترافلوبس في جهاز ألعاب منزلي؟ هذا الرقم يبدو غير منطقيا إطلاقا.
إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، هو بالفعل نقلة هائلة. ولفهم حجم هذا الرقم، يجب أن نعرف أن المطورين كانوا مقيدين دائما بقدرات المعالجة التقليدية،
التي كانت تركز أساسا على حساب الإضاءة وحركة الأجسام المبرمجة سلفا.
بالضبط، لكن وجود شريحة MPU بهذه القوة يغير فلسفة بناء العوالم الافتراضية من الأساس. لنأخذ الشخصيات غير القابلة للعب أو الـ NPC كمثال.
في السابق كانت هذه الشخصيات تعتمد على نصوص حوارية مسجلة مسبقا وشجرة خيارات محدودة جدا.
صحيح، تضغط على زر ألف تحصل على الجواب باء. الآن مع هذا العتاد يتم دمج نماذج لغوية ضخمة داخل اللعبة نفسها.
يعني عندما يتحدث اللاعب في الميكروفون، تقوم الشريحة بتحليل الكلمات ونبرة الصوت والموقف الحالي داخل اللعبة لتوليد رد فعل فوري؟
نعم، رد فعل فوري وطبيعي من الشخصية الافتراضية دون أي نصوص مسجلة مسبقا.
الانتقال من بلاي ستيشن 5 إلى 6 ليس كزيادة وضوح التلفاز، بل هو كالانتقال من قراءة نص مسرحي مكتوب إلى الوقوف على خشبة المسرح والارتجال مع ممثل حقيقي.
لن يكون هناك لاعبان يمران بنفس التجربة أو يجريان نفس الحوار، وهذا يقودنا إلى القنبلة الأخرى في التسريبات.
إعلان إنفيديا عن معمارية روبن وسلسلة بطاقات RTX 6000.
المواصفات تتحدث عن نواة مزدوجة تدمج الرسوميات بالذكاء الاصطناعي أو ما يسمى إنكور،
بقوة 145 تريفلوفلوبس وذاكرة 32 جيجا بايت من نوع GDDR7X،
وتحسن بنسبة 450%، أي 4.5 مرات في تتبع الأشعة مقارنة بالجيل السابق.
ونسخة 6090 ستطرح بسعر $2499 في سبتمبر 2026. لكن بصراحة ما استوقفني حقا ليست هذه الأرقام،
بل تقنية DLSS 5.0.
بالضبط، كيف يمكن لبرنامج أن يحل محل الحسابات الهندسية التقليدية بشكل كامل؟
هذا هو بيت القصيد. تقنية DLSS في أجيالها السابقة كانت تركز على أخذ صورة بدقة منخفضة واستخدام الذكاء الاصطناعي لترقيتها،
أو توليد إطارات بينية لجعل الحركة أكثر سلاسة.
صحيح، لكن في الإصدار الخامس الآلية أصبحت مرعبة. نحن نتحدث عن توليد عصبي كامل، بدلاً من أن تقوم بطاقة الرسوميات بحساب ملايين المضلعات الهندسية لرسم مبنى بعيد أو جبل،
يقوم الذكاء الاصطناعي بخلق هذه الأجسام من العدم بناءً على فهمه للبيئة المحيطة.
بالضبط، المطورون لم يعودوا يبنون عوالم ثابتة، بل يبنون قواعد يقوم معالج السيليكون من خلالها بهلوسة العالم وتوليده بدقة متناهية لحظة بلحظة أثناء تحرك اللاعب.
يعني الخط الفاصل بين ما هو مصمم بشرياً وما هو مولد آلياً يختفي تماماً،
يتلاشى بالكامل. المطور يضع الأساس والذكاء الاصطناعي يبني العالم في الوقت الفعلي.
إذن ماذا يعني كل هذا؟ للاستمتاع بهذه العوالم المولدة بالذكاء الاصطناعي وبمساعدين يشاهدون شاشاتنا ويفهمونها، لا يمكننا الاستمرار في التحديق في شاشات تقليدية وثقيلة تقيد حركتنا.
الأجهزة يجب أن تتلاشى وتصبح غير مرئية للمستخدم.
وهذا يوصلنا لتسريبات أبل ونظارات فيجن إير وسامسونج مع هاتفها زي فولد 8. لنبدأ بأبل،
التي تهدف باستراتيجياتها إلى استبدال الشاشات التقليدية تماماً.
الوثائق تتحدث عن نظارات واقع معزز تزن 180 جراماً فقط، وسطوع هائل يبلغ 5000 شمعة عبر شاشات مايكرو أوليد مع معالجاً R2 وبسعر $1,500.
وزن 180 جراماً هو إنجاز هندسي مذهل لنظارة واقع معزز.
لكن لحظة، للوصول إلى هذا الوزن الخفيف على الوجه، تذكروا التسريبات أنهم نقلوا البطارية إلى طوق يلبس حول الرقبة. يعني لقد قللوا الوزن على الوجه إلى 180 جراماً، لكنهم أضافوا طوقاً حول الرقبة للبطارية.
وهذه نقطة خلافية جداً.
هل هذا ابتكار أم مجرد نقل للمشكلة من مكان لآخر؟ وهل الحرارة الناتجة عن مهام المعالجة المعقدة بالقرب من الجسم لن تكون مزعجة؟
الشكوك حول تصميم الطوق منطقية جداً. إدارة الطاقة والحرارة هي التحدي الأكبر في هندسة الواقع المعزز. شوف، شاشات مايكرو أوليد التي تولد 5000 شمعة تستهلك طاقة هائلة وتولد حرارة لا يمكن تشتيتها بسهولة قرب العينين.
لذلك كان عليهم إبعاد المعالجة الثقيلة والبطارية عن الوجه.
بالضبط، استراتيجية آبل هنا تعتمد على فلسفة نقل القوة من الهاردوير إلى النظام البيئي. النظارة نفسها أصبحت مجرد عدسة شفافة ومجموعة مستشعرات خفيفة
تلتقط حركة العين والبيئة المحيطة، بينما الطوق يقوم بالعمل الشاق.
هم يراهنون على أن المستخدمين سيعتادون على الطوق إذا كانت النتيجة شاشة عرض ضخمة ومريحة للعينين في أي مكان.
طيب، في المقابل نرى أن سامسونج سلكت مساراً مختلفاً تماماً لجعل التكنولوجيا قوية ولكن غير محسوسة.
هندسة جهاز زد فولد 8 تمثل ذروة ما وصل إليه علم المواد.
التسريبات تشير إلى أنهم تمكنوا من إخفاء كاميرا بدقة 200 ميجا بيكسل بشكل كامل تحت الشاشة بنسبة 100% باستخدام تقنية تسمى النمزجة النانوية.
مع مسافة بين البكسلات تقل عن 2.5 ميكرومتر، هذا يعني أنه لم يعد هناك أي ثقب أو تشوه في الصورة.
وفوق كل ذلك، أرقام سامسونج تقول إنه أنحف هاتف تابلت قابل للطي في العالم بسمك 9.8 مليمتر ووزن 210 جرامات فقط،
أخف من هاتف آيفون 16 برو ماكس التقليدي.
كيف يعقل أن يكون جهاز يحتوي على معالج سناب دراجون 8 الجيل الخامس وبطارية ضخمة ومفصلات ميكانيكية بهذا الوزن الخفيف؟
السر هنا يكمن في استخدام سبيكة من التيتانيوم والكربون. هذه السبيكة توفر صلابة هيكلية تتجاوز الفولاذ مع وزن قريب من وزن البلاستيك المتقدم،
مما يسمح بتقليل سماكة المفصلات والهيكل دون التضحية بالمتانة.
وبالنسبة للنمذجة النانوية لإخفاء الكاميرا، سامسونج قامت بإعادة ترتيب المسارات المعتمة بين البكسلات على المستوى النانوي.
لتصبح المنطقة فوق الكاميرا شفافة تماماً للضوء، بينما تستمر في عرض الألوان بشكل طبيعي للمستخدم.
الهدف واضح هنا، عندما يمسك المستخدم بالجهاز يجب أن يختفي الإحساس بالعتاد الصلب لينغمس تماماً في التجربة دون أن يلاحظ الجهاز نفسه.
ولكن هذا الاختفاء الفيزيائي للأجهزة وتحولها إلى أدوات صامتة غير مرئية تديرها برمجيات مستقلة يشكل شبكة ضخمة حولنا.
وهنا نصل إلى الجانب المظلم للاتصال المطلق.
عندما تصبح الأجهزة غير مرئية كالكاميرات المخفية والنظارات الخفيفة، ماذا يحدث عندما يتم اختراق هذه الشبكة الصامتة؟
هذا يطرح سؤالاً مهماً جداً، وهو ما كشفته كارثة أمن إنترنت الأشياء أو شبكة البوتنت التي سميت ماتر ريبر.
التسريبات تؤكد إصابة أكثر من 3.5 مليون جهاز منزلي ذكي في أوروبا وأمريكا الشمالية.
والأخطر هو كيف تم ذلك؟ تم استغلال ثغرة صفرية أو زيرو داي في بروتوكول ماتر نفسه.
البروتوكول الذي يفترض أنه يوحد الأجهزة ويحميها، والذي يضم تقنيات مثل زيجبي وثريد؟
نعم، بروتوكول ماتر صمم ليكون اللغة العالمية التي تسمح للأجهزة من شركات مختلفة بالتواصل بأمان، لكن هذا التوحيد خلق مفارقة كارثية.
بدلاً من أن يكون درعاً واقياً، أصبح نقطة الضعف القاتلة.
كعب أخيل رقمي، إذا وجد المهاجم ثغرة في هذا البروتوكول، فإنه يمتلك مفتاحاً يفتح ملايين الأبواب دفعة واحدة.
والنتيجة كانت إطلاق هجوم حرمان من الخدمة DDoS بقوة تدميرية غير مسبوقة، بلغت 18.5 تيرابايت في الثانية.
وهو رقم مخيف، يفسر لماذا بلغ مؤشر الخوف في السوق 85%.
بصراحة، تخيلوا أن تكتشفوا أن محمصة الخبز الذكية ومصابيح غرفكم قد انضمت سراً إلى عصابة رقمية تشن هجمات دولية
لتعطيل خوادم حيوية في قارة أخرى.
بينما أنتم غافلون تماماً، تعتقدون أن أقصى ما تفعله المحمصة هو تسخين الخبز حتى تروا فاتورة الكهرباء أو يتعطل قفل بابكم الذكي فجأة.
هذا يربط بشكل رائع مع النقاش السابق حول GPT 5.5. تسليم الاستقلالية للآلات يتطلب إعادة هيكلة كاملة لمفهوم الثقة الرقمية.
طيب، ما هي التوصية أو الحل لهذه الكارثة وفقا للوثائق؟
التوصية الفورية في التقارير هي العزل الفوري في شبكة محلية افتراضية منفصلة أو VLAN.
يعني التقسيم المنطقي للشبكة.
بالضبط. تخيل أن منزلك به قبو محصن للحواسيب الشخصية وبهو عام للمصابيح الذكية. تقنية VLAN تفصل البهو عن القبو تماماً، فلا يمكن للمصباح أن يتواصل مع حاسوبك المالي حتى لو تم اختراقه.
هذا يعيدنا إلى تلخيص هذه الرحلة الاستكشافية التي بدأناها في هذا التحليل المفصل.
لقد استعرضنا اليوم كيف أن التكنولوجيا تتوقف عن كونها أداة نستخدمها لتصبح بيئة نعيش داخلها.
بدءاً من برمجيات تدير سطح المكتب وتتخذ القرارات بشكل مستقل، ورسوميات تولد العوالم فورياً بناءً على هلوسة السيليكون،
إلى أجهزة تتلاشى فيزيائياً عبر علم المواد، وشبكات صامقة تحيط بنا من كل جانب.
توضيح أهمية هذا الوعي هو هدفنا. المعرفة المكتسبة من هذه المصادر تحول المستمع من مجرد مستهلك يتفاجأ بالتكنولوجيا إلى مراقب واع يفهم ما يحدث خلف الكواليس.
مراقب يستطيع حماية نفسه، مثل عزل الأجهزة الذكية عبر شبكات VLAN المنفصلة.
تماماً. وقبل أن نختتم، أردت أن أسألك عن فكرة تشغلني بعد قراءة كل هذا.
تفضلي.
بينما يبدأ الذكاء الاصطناعي في توليد حوارات الشخصيات الافتراضية في الوقت الفعلي ويقوم ببناء عناصر ثلاثية الأبعاد من العدم عبر DLSS، وبات يرى شاشاتنا ويفهمها أفضل منا،
كلها تطورات تجعل النظام قادراً على محاكاة الواقع بدقة.
سؤالي هو، هل سيأتي يوم قريب تمتزج فيه ذكرياتنا بطريقة تجعلنا عاجزين عن التمييز بين موقف عشناه في الواقع المادي وآخر تم توليده بدقة مرعبة خصيصاً لنا من قبل معالج السيليكون؟
هذا تساؤل فلسفي عميق جداً. عندما تمتلك الآلة القدرة على بناء واقع مخصص لك استناداً إلى كل بياناتك ولحظاتك، فإن الخط الفاصل بين الذاكرة الحقيقية والمولدة قد يختفي تماماً. نترك هذا التساؤل مفتوحاً للتأمل الذاتي للمستمعين.